من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى اله الطاهرين. قال: كما انه لو كانت القدرة على الفعل مأخوذة في متعلق الامر على وجه الى اخره، فالخلاصة لما تقدم حتى يرتبط بهذا المطلب، قلنا ان المصنف قال ان الحق في المسألة هو القول بالجواز، اي جواز اجتماع الامر والنهي. فهذا الشخص الذي مثلا خلنا نفترض صلى في المكان المخصوص يكون مطيعا من اجل الصلاة وبرئ الذنب وسقط الواجب من هذه الناحية، ويكون عاثما من جهة الغسلية. قال: هذا هو الحق. وجهه ان الاحكام تتعلق اولا وبالذات بالعناوين، وثانيا وبالعرض بالمعنونة. فعندئذ متعلق الحرمة اولا وبالذات غير متعلق الحرمة اولا وبالذات، غير متعلق الوجود. اما يبقى صدفة واتفاقا ان يكون شيء واحد موصوفا بوصفين ثانيا وبالعرض، قال هذا ماكو مشكلة. المهم انما المشكلة تكون لو كان موصوفا اولا وبالذات بكل الوصفين. هذا هو قال الممنوع. ثانيا وبالعرض ايضا ترى عنوان ثانوي، سواء كان بعض المشايخ اقترح ان يكون موصوفا بعنوان ثانوي، خلنا نقبل هذا يعني اضافته. مثل افترض شرب الخمر يكون حراما بعنوان ويكون واجبا بعنوان، لو توقفت افترض انقاذ نفس محترمه به. المهم على انه ممكن شيء واحد يوصف بوصفين متضادين ما دام كن من الوصفين متعلقا به ثانيا وبالعرض، ماكو اشكال. بل اكثر من وصفين، ثلاثه اربعه عشره، ممكن ان يتصف بعدة اوصاف ما دام ثانيا وبالعرض. هذا خلاصة ما تقدم. وفي كل ذلك قال وجهه الى ان قال غاية الامر، ثم قال: ولا فرق. يقول: كما انه لو كانت القدرة على الفعل مأخوذة في متعلق الامر على وجه يكون الواجب هو العنوان المقدور بما هو مقدور، فهذا الاشكال اللي ذكرناه البارحة على المصنف، وقلنا اللي هو يكون على مباني الشيخ الناميني، من انه كيف تقول انت القائل بالجواز تقول انه يمكن اجتماع الامر والنهي في هذا الفرد، لان هذا الفرد صلاة المكان مقصود ينطبق عليه عنوان الصلاتية لانه صلاة، وينطبق عليه عنوان الغصبية لانه غصب، فهو بلحاظ انطباق عنوان الصلاتية عليه نسميه واجبا، وبلحاظ عروض عنوان الغصبية عليه نسميه حراما. شنو المانع؟ ما دام هو قابل وصالح لأن يكون مسلاقا ينطبق عليه كلا العنوانين. هذا اللي تقدم البارحة وقال ولا فرق. هذا قد إشكال يعاد عليه من قول النايني، يقول: لا، هذا الفرد اللي هو الصلاة في المكان المقصود كون منهي عنه وكون فرد من افراد العنوان المنهي عنه فلا يكون فردا من افراد المأمور به، لان احنا عندنا عنوان الصلاة له دائرتان، دائرة واسعة وهي تشمل افراد بما هو وهذا داخل فيها الصلاة بالمكان المقصود لانها صلاته، ودائرة أخرى وهي دائرة المأمور به بما هو مأمور به. قال: الصلاة بالمكان المقصود نتدخل به، ليست من أفراد العنوان بما هو مأمور به، وإن كان من أفراد العنوان بما هو. ليش ما تدخل بدائرة المأمور به بما هو مأمور به؟ يعني يقول من شروط الأمر القدرة على التكليف، وهذا الفرد المنهي عنه غير مقدور للمكلف. وقلنا ان عدم القدرة قد تكون عقلية كاجتماع الضدين وغير مقدور عقلا، وقد يكون عدم القدرة شرعية مثل هذا، ان تصلي في مكان المقصود انا غير قادر على الصلاة في المكان المقصود لعدم القدرة عليه. ليش يا عدم القدرة؟ روح اقف صلي. اقول لك عدم القدرة شرعية، يعني الشارع مكتبني فما اقدر امتثل. فاذا هذا الفرد من المأمور به اللي هو منهي عنه هذا غير داخل في افراد دائرة في دائرة افراد المأمور به لانه غير مقدور. وقد علمنا ان دائرة المأمور به بما هي مأمور به تشمل الافراد المقدورة فقط. هذا الكلام قلنا من يقوله؟ شيخ النايني يقول كما انه هذا كأنه يصير فد اشكالات عليه على نفسي انه كيف تقول بالجواز ففد اشكالات على القول بالجواز. هل يقول كما هذا فد عطف اشكال اخر على القول بالجواز. شلون تقول انت هذا الفرد يبقى مصداقا للمأمور به ومصداقا للمنهي عنه فاذا لا مانع من القول بالجواز فيكون مطيعا باعتبار انطباق عنوان المأمور به عليه ويكون عاصيا باعتبار انطباق المنهي عنه عليه. يقول كما يجيب اشكال اخر على الكلام يقول كما انه لو كانت القدرة على الفعل مأخوذة في متعلق الامر على وجه يكون الواجب هو العنوان المقدور بما هو مقدور فان عنوان المأمور به حينئذ اي على هالقول لا يسع ولا يعم الفرد غير المقدور فلا ينطبق عنوان المأمور به بما هو مأمور به مو بما هو هو لا بما هو هو ينطبق عليه بس بما هو مأمور به اي بوصف كونه مأمورا به ويتحقق به امتثال امر المولى قال لا ينطبق على موضع الاجتماع لان في موضع الاجتماع الثلاث المكان المقصود تكون منهية عنها فاذا كان منهيا عنها فهي غير مقدور اذن للمكلف وقلنا ان الافراد غير المقدورة خارج عن دائرة المأمور به. قال ولا يكون هذا الفرد غير المقدور شرعا من افراد الطبيعة بما هي مأمور بها وان كان من افراد الطبيعة بما هي هي لانه صلاة هي صلاة صلاة صحيح. لكن يرد علي المصنف يقول له انت كيف تأخذ القدرة في الخطاب الشرعي احنا كلنا متفقون على قبح تكليف العاجز هاي صح احنا وياك متفقين لكن كيف تفسر القبح قبح تكليف العاجز او قل كيف تأخذ القدرة شرطا في الخطابات الشرعية ونقول هاي لها نحوان اخذ القدرة في الخطابات احنا متفقين على ان القدرة شرط في التكليف وان التكليف العاجل قبيح لكن كيف تفهم اخذ القدرة في الخطابات الشرعية فان لها نحوين وكلامك مبتني على نحو والصحيح هو النحو الاخر ما هما النحوان نرجعكم شيء مثل ما قلنا لكم فلا شيء رديناك عندما كنا صفحة 307 فبس نعيد قراءته لان اظنكم ما نحن رجيناه في وقته. يقول هناك ذكرنا ان قبح تكليف العاجز لان الكلام ما المصنف يعني غير واضح لا هنا ولا هناك فاضطررنا الى بيانه ببيان اخر نعيد لعله واضح ان قبح تكليف العاجز مما لا اشكال فيه لان متفقين نحن والنعيم متفقين لان الخلاف هنا مع النعيم لكن هذا له معنيان احدهما في جانب المعلولات بمعنى عدم استحقاق العقوبة وقبح مؤاخذة العاجز في جانب المعلولات في جانب استحقاق العقوبة اي ان معاقبة العاجز عن التكليف قبيحة فالقدرة مأخوذة وين في الامتثال اذا صح التعبير هل يقولنا في جانب المعلولات لان جانب العلل هو الامر والخطاب وجانب المعلول هو الامتثال فهذا المعنى الاول اخذ القدرة شرطا في الامتثال فلذلك فسر قبح تكليف العاجز اي قبح معاقبته لو عصى هاي معنى العاجز وهذا هو ما عبر عنه المصنف بالشرط العقلي المحض وتكون القدرة عندئذ شرطا وين في الامتثال او قل في الواجب اما الوجوب والخطاب بشكل عام فاما الوجوب بعدين عملت الكلام بلتوى الخطاب بشكل حتى يشوى الخطاب النهي ايضا. قال فهو شامل لجميع الافراد المقدورة وغير المقدورة. ليش؟ لان يقول هذا الشخص اذا كان المسألة مسألة انه قبح تكليف العاجز فيكفي انه قادر على الامتثال بفرد واحد لرفع هذا القبح. فلو امرتك بمئة فرد وكان 99 فرد غير مقدور اقدر اعاقبك لو عصيت، لأنه مو عندك انت فرد واحد من المئة مقدور، اذا انت لست عاجز وتؤاخذ على العصيان. هذا لازم المعنى الاول يريد يثبت المصنف، ان القدرة ليست شرطا في الخطاب وانما شرطا في الامتثال، وان معناها قبح تكليف العاجز وقبح مؤاخذته، وهذا القبح يرتفع فيما لو كان المكلف قادرا على فرد واحد، ماكو حاجة ان يكون قادرا على جميع افراد دائرة المأمور به. سهلنا الى قبح تكليف العاجز، فانت لا تكون عاجزا الا اذا كنت غير قادر على جميع الافراد، اما اذا كنت قادر على فرد واحد فهو كافي لرفع هذا القبح ويصح مؤاخذة هذا العاصي، لم يستطيع ان يمتثل بفرد ولو اكو 99 فرد غير مقدورة. هذا المعنى الاول، وحتى نعرف لازمه لان هو اللي يريد هنا يثبت المصنف لازمه. هذا ما ذكرناه هناك لان ما كانت حاجة اله، وانما هنا الحاجة اله. لازم هذا المعنى الاول ان المكلف لو كان قادرا على فرد واحد فيرتفع القبح ويعتبر قادر ويؤاخذ فيما لو عطى، هذا المعنى الاول. قال ثانيهما، يعني المعنى الثاني ان القدرة شرط في صحة توجيه الخطاب، او ما سمينا في حين شنو في جانب العلة، ان الخطاب توجيه الخطاب الى العاجز غير صحيح. شلون غير صحيح؟ لان يقول هو ما معنى او ما فائدة الخطابات، كررنا كثيرا فائدة الخطاب هو ايجاد الداعي لدى المكلف لتحريكه نحو متعلق الخطاب، فهذا العاجز يقبح توجيه الخطاب اليه لعدم امكان توفير الداعي عند التحرك. اذا تعرف انت وعاجز عن التحرك فاذا ما فائدة توجد الداعي عند لكي يتحرك ما دام هو عاجز عن التحرك، فقبيح توجيه الخطاب اصلا اليه. فهي القدرة راح تأخذ وين؟ في الجعل، في الخطاب، في العلة، بينما ذيك القدرة أخذت في الامتثال. وعندئذ على هالمعنى فلازم جميع أفراد الخطاب يكون مقدور عليها، لأن الخطاب هيك له جهة إلى صاحب التعبير يسمون حلالية، عندما أمرك صوم رمضان فينحل هذا الخطاب إلى 30 وجوب بقد أيام شهر رمضان، فعندئذ من يوجه لك خطاب فهذا الخطاب لازم كل فرد يتوجه اليه تكون له قدرة على امتثاله، لانه معنى الخطاب هو ايجاد الداعي لدى المكلف لكي يتحرك نحو متعلقه. فعندئذ كون جميع افراد الخطاب انت عندك قدرة على التحرك اليه، لان هذا الوجوب راح يتحلل الى جميع الافراد، الى وجوبات بعدد الافراد، فعندئذ لازم تكون جميع افراد المأمور به مقدورة. بينما هذا لازم الرأي الثاني، بينما لازم الرأي الاول يكفي فرد واحد مقدور لتصحيح الخطاب، اما لازم المعنى الثاني انه يجب ان تكون جميع افراد دائرة المأمور به مقدورة. عرفنا اذن الوجهين او المعنيين لاخذ القدرة شرطا، وعرفنا لازمهم، لان اللي نحتاج لازمهم وان كان المعنيين ضروري بيانهم، لكن لازمهم هذا. لازم المعنى الاول كفاية فرد واحد مقدور لتصحيح الخطاب، فهو لازم المعنى الثاني ان يكون جميع الافراد مقدورة. كذا. شوف، فهذا المعنى الثاني وهو اخذه في الجعل وفي الخطاب هو المعنى النعيم اللي ذكرت فقرة كما الى اخره. لذلك شوف ادخل جميع الافراد المقدورة بدائرة الخطاب. المعنى الثاني يقول لا، الخطاب عام شامل يشمل جميع الافراد المقدورة وغير المقدورة، ما له علاقة بالقدرة الخطاب، وانما القدرة وين دورها بالانتفاع. انه هذا الخطاب لا يكون ذا جدوى الا اذا وجد فرد واحد مقدور، يعني يكفي فرد واحد مقدور. فالتأثير وين يكون مال القدرة؟ في المأمور به، يعني في المتعلق في الامتثال. اما الخطاب فهو عام من شامل الافات المقدورة وغير المقدورة. نعم لو فرض خطاب جميع افراد غير مقدورة هذا حتى على المعنى الثاني يكون مستحيلا وقبيحا، لو جميع افراد. فالمهم الشيخ تعبر عن تعبير منطقي على المعنى الثاني هنا اللي هو على الرأي المصنف، ألا تكون القدرة على نحو السالب الكلي، ليكون جميع الأفراد غير مقدورة. وهذا شلون ينتفي؟ ينتفي بموجب جزئية بفرد واحد مقدور. أما المعنى الأول يريد على نحو الموجب الكلي القدرة، أن تكون في جميع الأفراد موجودة. هذا المذهب مال النايم. أما الثاني يقول المهم أن لا تكون القدرة على نحو السالب الكلية، عليكم جميع الأفراد غير مقدورة، وهذا يتأتى بالقدرة على فرد واحد. فإذا القدرة أخذت قال مصححا للتكليف، يعني أن التكليف الذي يوجد فرد واحد فيه مقدور يكون صحيحا، والتكليف الذي ولا فرد به مقدور لا يكون صحيحا. فالقدرة إذن هي في الامتثال ودورها مصححة كما يقول. يقول بخلاف ما إذا كانت، ذكر النعيم الذي تقدم بكماله، ولازمه اشتراط القدرة في جميع أفراد دائرة المأمور به على نحو الموجب الكلية. بخلاف ما إذا كانت القدرة مصححة فقط لتعلق التكليف بالعنوان، فإن عنوان المأمور به يكون مقدورا عليه ولو بالقدرة على فرد واحد من أفراده. على المعنى الثاني وهو شنو؟ فسرنا قبح تكليف العاجز بمعنى قبح مؤاخذة العاجز عن التكليف، وهذا الذي عنده ولو فرد واحد مقدور لا يعتبر عاجز عن التكليف، وليس قبيحا مؤاخذة لو عصى. هذا المعنى الاخر للقدرة. شوف هل يقول ولو بالقدرة على فرد واحد من افرادي، فوين اخذ القدرة شرطا؟ في الامتثال. فما دام انت قادر على امتثال ولو فرد واحد اذا تؤاخذ على العصيان لو عصى، لانه انت يرتفع عنك العجز فيما لو كان فرد واحد عندك مستطيع. كل اشكاتي انك تستطيع فرد واحد لاعتبارك غير عاجز. يقول ولهذا قلنا انه لو انحصر تطبيق المأمور به في خصوص موضع الاجتماع كما في موضع عدم المندوحة، هذا قلنا نعم يشترك المعنيان، المعنى الاول والثاني في عدم القدرة وفي ان المؤاخذة قبيحة، شوكت فيما لو كانت جميع الافراد غير مقدورة، هذا يلتقي فيها المعنيان للقدرة. اذا كانت جميع الافراد غير مقدورة ولا فرد واحد مقدور يلتقي المعنيان. قال وين هاي؟ قال في موارد عدم المندوح، في موارد عدم المندوح ما عنده هذا فرد مقدور، فاذا ما عنده فرد مقدور صار قبح تكليف العاجز وارتفع الخطاب يلتقي المعنيان. قال كما في مورد عدم المندوح لأنه لا يصح تطبيق المأمور به على هذا الفرد وهو موضع الاجتماع إلا إذا لم يكن النهي فعليا، كما لا يصح تطبيق عنوان المنهي عنه عليه إلا إذا لم يكن الأمر فعليا، فلا بد من رفع اليد عن فعلية أحد الحكمين وتقديم الأهم منهما لانه انحصرت هذا الان انحصرت افراد المأمور به في افراد المنهي عنه وانحصرت افراد المنهي عنه في افراد المأمور به. فاذا لا يمكن بقاء كلا الامرين فعليا لعدم القدرة عليهما معا، فلا بد ان ترفع اليد عن احدهما. هذا وجه في عدم الممدوح، قلنا انه يبقى احدهما في الاول نقول بالجواب. هو هذا معنى، هو الذائب يرتفع هذا ويبقى المذوب فيه، هو هذا معنى. يرفع اليد عن فعليته، يعني لا يصبح فعليا في حقه، لا ينجز الحجة الشرعية عليه، لا يكون موجبا للعقوبة فيما لو عصى. أنا معك هذا، هذا مرتبة ثانية الكلام. أننا الآن على هالمبنى ما للمصنف، خلينا نتسلسل التفكير. المصنف يقول أن القدرة ليست شرطا في الخطاب حتى تحدد الخطاب بدائرة الأفراد المقدورة، وإنما شرطا في الامتثال، فما دام وجد فرد مقدور لها الخطاب فالخطاب يعتبر صحيح. فخلي قال أخذت القدرة مصححة، يعني ما دام هالخطاب بان صلي يوجد فيه فرد واحد مقدور إذا الخطاب صلي صحيح وشامل لجميع الأفراد. نعم لو ماكو ولا فرد من أفراد هذا العنوان مقدور إذا صار الخطاب قبيح وملغي. وقال هاي الحالة وين تحصل؟ قال تحصل في موارد عدم الممدوح، لأن انحصرت أفراد المأمور به في أفراد المنهي عنه، وانحصرت أفراد المنهي عنه في أفراد المأمور به. ما عنده شارها الشخص، فعندئذ أصبحت ما عنده قدرة على امتثالهما معا. لو نرفع اليد عن فعلية الأمر، لو نرفع اليد الآن انت قلت مع عدم القدرة يسقط الخطاب، فالآن هو ما عنده عدم قدرة على النهي لأن أفراد منحصرة في الواجب، ولا على الواجب لأن أفراد منحصرة في النهي. فعندئذ لابد أن نرفع اليد عن فعلية أحدهما. من هو هذا الأحد من نرفع اليد؟ قال قدم الأهم لكن هو في المهم لكن. يقول ولقد ذهب بعض أعلام أساتذتنا النايني قد صلى نفسه إلى أن القدرة مأخوذة في متعلق التكليف، باعتبار أن الخطاب بالتكليف نفسه يقتضي ذلك. وهذا تقدم في صفحة 307 حينما أشرنا هناك وردينا لكم يقتضي ذلك، والآن يشرح ليش أن الخطاب يقتضي ذلك. الخطاب يقتضي أخذ القدرة شرطا فيه لأن الأمر إنما هو لتحريك المكلف نحو الفعل على أن يصدر منه الاختيار، وهذا نفسه يقتضي كون متعلقه مقدورا لامتناع جعل الداعي نحو الممتنع، وإن كان الامتناع من ناحية شرعية أو عقلية. زين احنا كاتبين لكم نوايا تعليقات شاهد تفيدكم ما أدري. يلا اكثر هرجنا لكم على كل بلي هذا اللي قال النايني، هذا اللي كلامه على المبنى الثاني. يقول ان هذا المكلف لو كان فرد واحد يستطيع امتثاله انه هو ما يعتبر عاجز. لو خاطبك المولى بصلي وانت صح امامك 100 فرد بالصلاة، واحدة من الصلاة مكان مخصوص، واحدة منها لازم اتوضى ماي مخصوص، واحدة منها يستلزم الوقوع في محرم، واحدة منها يستلزم الصلاة خلف امام فاسق على الشوق لابد، هاي كلها افراد غير مقدورة بس واحدة منها مقدورة، فهذا خطاب صلي يكون قبيحا لك؟ لا مو قبيحا، لما دام انت قادر على فرد واحد فتوجيه الخطاب لك صحيح. نعم انما لا يكون صحيح لو كنت عاجز عن جميع الافراد صحيح، هذا صار تكليف بغير المقدور. اما فرد واحد اذا مقدور صحيح، هذا هل يقول القدرة مصحح؟ يعني ما دام انت قادر على امتثال فرد واحد فهذا كافي لتصحيح توجيه الخطاب لك. بينما النعيمي قال لا، القدرة اخذت في متعلق الخطاب، لان الخطاب انما هو لايجاد الداعي، فعند اذن كيف توجد الداعي؟ والخطاب كما قربنا بالخطاب له يعني انحلالي على جميع الافراد فكيف يكون الى اخره. يقول ولكننا لم نتحقق صحة هذه الدعوة للنعيمي، لان صحة التكليف بطبيعة الفعل يرجع الى قوله. فقلنا رأي النعيمي وين مذكور بقوله كما انه لو، ورأي المصنف وين مذكور بقوله بخلاف ما اذا كان. ذن الرأيين اللي ذكرناهما صفحة 307 واللي الان قريناه. يقول ولكننا لم نتحقق صحة هذه الدعوة ان لازم جميع افراد المأمور به مقدورة، لان الخطاب يؤدي الى تحريك المكلف. لم نتحقق لان صحة التكليف بطبيعة الفعل اي بالطبيعي لا تتوقف على اكثر من القدرة على صرف وجود الطبيعة، وصرف وجود الطبيعة يتحقق بفرد واحد، فهذا القدرة المطلوبة تتحقق ولو بفرد واحد ولو بالقدرة على فرد من افرادها. فالعقل هو الذي يحكم بلزوم القدرة في متعلق التكليف، وذلك لا يقتضي القدرة على كل فرد من افراد الطبيعة الا اذا قلنا بان التكليف يتعلق بالافراد. وقد تقدم فهنا انا ودي في الدكتور في الدفاع بسيط عن الشيخ النعيمي اقول يقول ولكننا لم نتحقق صحة هذه الدعوة، فعلقت على المصنف بشيء. اقول يمكن تصحيح هذه الدعوة من جهة اخرى، وهو انه لازم جميع افراد المامور به لازم تكون مقدورة غير منهي عنها لاخره باي طريقة. قلت من جهة اخرى وبعضكم ربما ايضا خلال النقاش ويا ملتفت الها، وهي شنو؟ ان الفرد المنهي عنه يفقد محبوبيته وحسنه الذاتي الذي هو المصحح للامر به، او قل ينتفي ملاك الامر به. فمن جهة اخرى دافعنا عن الناس انه هذا الفرد المامور به يفقد حسن الذات اللي علم ابن المصنف، يقول المصحح لعبادية العبادة حسن الذات. فنحن نبدأ على ان الفرد المنهي عنه لا تبقى فيه محبوبية، لا يبقى فيه حسن ذاتي، فلا يصلح لان يكون متعلقا للامر. ما نفدنا حول دفاعا على كل عن الشيخ النايم بلي معقول ما ادري. يقول تعدد العنوان لا يجب تعدد بعدما تقدم بأن ان التكليف انما يتعلق بالعنوان بما هو مرآة عن افراد لا بنفس الافراد، فان القول بالجواز وهذا تقدم من المصنف لا يتوقف على القول بان تعدد العنوان يجب تعدد المعنون كما شنا في السباق وقلنا ذلك، لانه سواء كان المعنون متعددا بتعدد العنوان او غير متعدد فان ذلك لا يرتبط بمسألة نفيا ولا اثباتها، ما دام ان المعنون ليس متعلق للتكليف ابدا. ليش؟ لعدم القول بالسرايا اللي قالها المحتاجون الى القول بالتعدد، نحن لا نقول بالسرايا. وعلى كل حال فالحق هو الجواز، هو جواز، فالحق هو الجواز تعدد المعنون او لم يتعدد. لكن يقول لو سلمنا جدلا بان التكليف يتعلق بالمعنون باعتبار سراية التكليف من العنوان المعنون كان المعروف فان الحق انه لا يجب تعدد المعنون بتعدد العنوان. فلو كان القول بالجواز مبتني على انه هل العنوان يعدد المعنون ام لا لقلنا بالامتناع، لان العنوان لا يعدد المعنون. لكننا قلنا بالجواز مو لاجل هذا المبنى، وانما لاجل ما ذكرنا لعدم السراي، لعدم السراي ان الاحكام تتعلق بالعناوين فاذا هذا المتعلق الحرمة اولا وبالذات هو عنوان الغسلين، ومتعلق الوجوب اولا وبالذات هو الثلاثية، وهما عنوان متباينان متغايران. فشنو المانع ان يحكم بحكمين متغايرين؟ كل مشكلة ماكو. يبقى انتم القائلون بالسراية عن ان الحكم بالوجوب يسري من عنوان الثلاثية الى معنونها وهو هذا الفعل الخارجي، وعنوان وحكم الحرمة يسري من عنوان الغصبية الى هالافعال الفعل الخارجي، فاجتمعت عند اذن الحرمة والوجوب في المعنون يحتاجيت الى القول هل العنوان يعدد لو ما يعدد. انا ما قلت السرايا المصنف ابدا، يبقى المتعلق دائما اولا وبالذات للاحكام والعنوان، والعنوان متغاير مع العنوان خلص، فعنوان متغايران محكومان بحكمين متغايرين، شنو المشكلة التي بها؟ اما انتم القائلون بالسرايا اني فسرتم الفناء، هذا الذي تقدم، فسرتم الفناء بمعنى السرايا، تورطتم بانه بسراية الحرمة الى المعنون وبسراية الوجوب الى المعنون صار هذا المعنون محكوم بحكمين متعارضين متنافيين، احتاج الى تصحيح، اما اقول بالامتناع او اقول بان العنوان يعدد المعنون، فاذا تعدد المعنون صار مثل سالفة تعدد العنوان، صار المعنون هم متعدد، ما دام تعدد المعنون خل يحكم بحكمين متغايرين ونقول بالجواز. لان ما احتاج هذا الكلام لاني اقول ان الاحكام تعلق قوله بالذات في العناوين، يبقى هذا المعنون محكوم بلحاظ بحكم ومحكوم بلحاظ بحكم، شنو المانع ان شيء واحد يحكم بلحاظين بحكمين مختلفين؟ ماكو مانع منه بل اكثر من ذلك، يحكم باحكام عديدة ما دام بلحاظات متعددة اللي عبر عنها ثانيا وبالعرب. يقول فليس، فان الحق انه لا يجب تعدد المعنون بتعدد العنوان، فقد يتعدد وقد لا يتعدد بحسب الموارد، ففي مورد العنوان يعدد المعنون وفي مورد العنوان ما يعدد المعنون. قال فليس هناك اذا قاعدة عامة تقضي بان نحكم بان تعدد العنوان يجب تعدد المعنون كما تكلف بتنقيحها بعض اعاظم مشايخنا، وكأن نظره الشريف يرمي الى ان العامين من وجه يمتنع صدقهما على شيء واحد من جهة واحدة والا الى اخره، وضمن الكلام يتطرق الى التركيب الانضمامي والتركيب الاتحادي، ويتطرق الى الحيثية التعليلية والحيثية التقييدية، وهذه طبعا تحتاج الى بيان، وان كنا بينا في بعض الدروس السابقة فنقصت فكرة حتى شنو تساعدكم على التحضير للدرس، لان راح تأتينا مصطلحات جديدة، الحيثية التقييدية والحيثية التعليلية، بعد والتركيب الانضمامي والتركيب الاتحادي، وكل منهم كما سيبني ان شاء الله شيخ النايني رأيه عليه يؤثر. فلازم اذا اولا نخوض في البحث التصوري، فما ما هو المراد بهذا 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 بهذا، ثم الخوض بالبحث التصديق انه كيف يتوقف الحكم على هذه المفاهيم، الحيثية التعليلية والحيثية التقليدية. الحيثية التعليلية بمعنى او لو نجيب امثلة مراتك وبعض ما تدري منين تبدي، منين تبدي ما ادري، فنبدأ بالامثلة مثلا، نبدأ بالامثلة وعندئذ لعلنا نستطيع ان نستنتج الحيثية التعليلية التقليدية. مثلا عندنا حكم يقول ان المؤونة معفاة من الخمس، فلو شخص استعمل شيئا في المؤونة ونطبقها على موارد الاستنباط حتى ان شاء الله اكيد تنمي شوية عندكم هالروح، لو ادري طالب وصول مبكر يريد قضايا استنباط اللي يستعجل يريد يقفر يريد يشوف روحه انه قادر على استنباط شيء ما، مثلا على كل معه حق، فمثلا على انه عندنا حكم يقول ان الخمس في قضايا المؤونة تكون معفى من الخمس، فلو شخص استعمل شيئا في المؤونة ثم اعرض عنها عليها خمس بعد الاعراض لو ما عليها. ها مفروض ما تجيبون طبعا انا المسألة مو سهلة ونجيب. فان كان عنوان المؤونة مأخوذا على نحو الحيثية التقليدية يعني ان المؤونة معفاة من الخمس ما دامت مصداقا لعنوان المؤونة قل عن خرجت عن المؤونة بعد الاعراض عنها فعليها الخمس. وبعضهم يقول ان العنوان مأخوذ على نحو الحيثية التقليدية اي ان هذا قد عفي عنه بعلة كونه من المؤونة خلص بعد لا يرجع اليه الحكم من جديد. هذا يعبر عنه شنو؟ انه هل بعض الامور بعض العناوين بعض الشي تسميها ما ادري شي تسميها هل يشترك فيها الحدود فقط لكي تؤثر اثرها ام يشترك فيها الحدود والبقاء لكي تؤثر اثرها؟ افترض الماء الكثير يتنجس اذا تغيرت اوصافه هذا التغير بالاوصاف بس يشترط به الحدوث لتحقق الحكم بالنجاسة ولا يشترط فيه البقاء. بقي التغير او ما بقي مو مهم هذا يبقى محكوما بالنجاسة وانما يكفي حدوث العنوان فقط وهو عنوان التغير. واكو امور لا ما يكفي فيها الحدوث وانما يشترط فيها الحدوث والبقاء. ها لابد من بقاء العله نسميه لكن تمييزا عن العله نسميه قيد. لابد من بقاء القيد لكي يبقى الحكم محكوما به. فبمجرد ان يرتفع القيد يرتفع. لذلك اكو من يفتي من القدماء انه بمجرد زوال التغير ولو من نفسه من دون اتصاله بما يدعى او القاء كر عليه قالوا يظهر اكو شيء بالقدماء اي شيء لا اي شيء. افترض ولو بالترتيب ماء كثير تغير بالنجاسة ثم ورا مدة ترسبت النجاسة فرجع الماء صافي قال هذا ما دام زال التغير عنه اصبح طاهر من دون القاء كر عليه او اتصاله بمادة. هذا شفاهمها على نحو الحفية التقييدية ان التغير قيد للحكم بالنجاسة. قال عن زال التغير زال القيد فبعد شنو موجب الحكم بالنجاسة؟ اما الان ارتكاز ما كنا احنا لعنا حيثية تعليلية اجت التغير سبب الحكم بالنجاسة بعد يبقى ما يبقى هذا مو مهم. هذا الفرق الحد. مثال اخر مثلا الهدايا للزوج ما ذكرنا بعض الامثلة فيما سبق. هدايا للزوج هل هذا اعطاها على نحو الحيثية التعليلية يعني هاي هدية بعلة كونها زوجة ام بقيد انها زوجة؟ فما روين تبين فيما لو حصل فراق بينهما فان كان معطيه بعلة انها زوجة خسارة الها بعد تبقى الزوجية ما تبقى ما لها علاقة. وان اعطاها بقيد انها زوجة فالمفروض من تنتهي الزوجية ترجع الهدايا هاي الزوجة الى الزوج. هذا المثال الثاني ايضا اللي طرح. مثال الثالث اللي طرحنا فيما سبق احسن الشراء من الساحة. احسنتم سيدنا الشراء من الساحة. فقلنا انه من احيا ارضا فهي له. هاي له شلون نفتهم حيثية تقليدية لو تعليلية؟ هل بعلة الاحياء ملك الارض ام بقيد الاحياء ملك الارض؟ اذا بقيد الاحياء ملك الارض فالان من انقفة بيوتهم الجماعة كانوا قاعدين بالساحة زال القيد فالمفروض زالت الملكية مالتهم ويستطيع اي واحد ان يروح يروح هناك بالساحة يتسوق او ياخذ له محل او شي يسوي على الحيثية التقييدية. واذا فهمنا على الحيثية التعليمية انه بعلة الاحياء ملك الارض فعلا حتى لو زالت الاثار مال الاحياء هذا صار مالك بعد للأرض وعليه ما يجوز التسوق من الساحة إلا بدفع رد المظالم مثلا عن ملاكها الأصلية. فذي الأمثلة الثلاثة أعتقد واضحة في ذهنكم. فكيف إذن ننتزع منها فتعريفا للحيثية التعليلية والحيثية التقليدية. يبدو نأجله ان شاء الله. اذا انتفى القيد ينتفي المقيد. من تعليلية لا، اذا انتفت العلة هذا بعد ثبت عليه العلة. اذا نوى به التبرع للأهل يعني تحتاج الى ان نقربها على النية. ان نوى التبرع للأهل صارت للأهل وتورط. هو هذا، هو هذا يعني ان هذا الشخص الابن هل كان يصرف الاموال على نحو التبرع للاب والمجانية؟ فعند ابن صار للأب وعند ابن الوراث ما لهم علام يرثون. وان كان لا مو على نحو المجانية، يعني على نحو الضمان والرجوع وانه هايلي مو بالضبط ان شاء الله صح. المقتضي موجود، فاذا حصل مانع من الزحام ونحو وسد طرقات فبيد الله، بس المفروض اننا لا نعطل.